بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نظمة التأليف الإسلامية على الزوجة والأهل والعيال، تأليف محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عجيب ما صار إليه أمر الناس في حياتنا الدنيا، لا شيء يرضيهم، فرضاهم غاية لا تدرك، وإن أدركت يوما فليس تدوم. وقديما كان في الناس الطمع والجشع، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. التوبة، الآية 58. ولقد فات أولئك الساخطين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لكنهم نسوا الله في زحام الحياة فأنساهم أنفسهم. سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب، ملك الملوك إذا وهب، لا تسألن عن السبب. جل من قسم الحظوظ، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، لكنهم عموا عما في أيديهم وما من الله به عليهم، فراحوا يتطلعون بحقد وحسد إلى ما في يد غيرهم، وأخذوا يلهفون وراء الدنيا ومفاتنها، تدفعهم أنانية بغيضة إلى الاقتتال في سبيل الحصول على المال، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وليس مهما بعد ذلك أن يكون جمعهم للمال والحصول عليه من طريق مشروع أو غير مشروع. وسواء رعية المبادئ والقيم والمعالم والحدود التي وضعها الدين الحنيف أنديست وأهملت، فحسبهم أنهم كونوا ثروة، وحسبهم أنهم أنلوا حياتهم وحياة أبنائهم من بعدهم. لقد وعدهم الله مغفرة منه وفضلا، فنسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأصبحوا للشياطين جنودا يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ونتلفت حولنا باحثين عن البركة، فإذا هي قد نزعت، وإذا الغلاء فاغر فاه، يلتهم كل ما يجمع الناس فلا يبقي ولا يذر. ونتساءل عن روابط المحبة والأخوة داخل الأسرة وخارجها، فإذا هي قد أهدرت وتوارت بالحجاب. ونتساءل عن الستر، فإذا هو قد حمل عصاه ورحل عن ديارنا وغاب. ونتساءل عن المروءة بعد أن مات أهلها وطالت غيبتها، هل يرجى لها في هذا الجو إياب؟ لقد افتقدنا القناعة والرضا والتسليم، فأصبحت حياتنا مصدر شكوى. كل من تلقاه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. وافتقدنا الأمن والأمان، وأصبح الإنسان أشد ضراوة واستراسا لأخيه الإنسان من وحوش الغاب. وصدق علينا قول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. وأصبح الجميع يبحثون عن الأمان الذي افتقدناه، والنور الذي حرمناه، والجو الديني الذي خسرناه. ونقول لهؤلاء وأولئك: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يونس 81. وعندما نقف عند حدود الله ينصلح حالنا، فالله هو الذي يصلح لكم أعمالكم. الأحزاب 71. وحتى الزوجات اللائي أصبحن مصدر شكوى إصلاحهن يكون على يد الله، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الأنبياء 90. إصلاح الأعمال بيد الله، إصلاح الزوجات بيد الله، إصلاح الذرية بيد الله. ماذا يبقى لمن يريد النجاح في الحياة؟ إن الانطلاق في الحياة دون اكتراث بما كان أو يكون هو نذير شؤم. وإن فيما تعانيه البشرية اليوم وما تزخر به حياتنا من متاعب وآلام لعبرة لمن يعتبر وذكرى لمن كان له قلب يعي ويزدجر. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. التوبة 26. فهل من عودة؟ وهل من وقفة في ظلال الآية الكريمة التي وصى بها موسى أخاه هارون؟ خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الأعراف 42. إن شاعر الإسلام يقول: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. نعم، لا دنيا لمن لم يحي دينا. فهل أدلكم على مظلة فيها الأمن والأمان لكم ولأبنائكم من بعدكم، وفيها صلاح الدين والدنيا لكم ولأبنائكم؟ تعالوا نقرأ مع قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. الكهف 82. إن صلاح العمل ينفع في الحياة وبعد الممات. إن الله لم يرد أن يضيع أولاد الرجل الصالح، فكيف يضيع الرجل الصالح؟ فهل بعد هذا يعترين القلق؟ لقد أصلح الخضر عليه السلام الجدار وأقامه، لأنه كان لغلامين يتيمين من أبوين صالحين، وكان تحته كنز لهما، لو تهدم الجدار لانكشف الكنز واختطفه الناهبون وبقي الغلامان بلا مال. لقد أمن الأبوان الصالحان على حياة الغلامين وتركاهما في رعاية الله. إن البند الأول من بنود وثيقة التأمين هو تقوى الله، أما البند الثاني فهو القول السديد. ألم تقل الآية الكريمة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. النساء 94. فلنذكر جيدا أن الله يحمي عباده الذين أسلموا له قيادهم ويختار لهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. القصص 68. لقد أحسن إلى أبوي الغلام الذي قص علينا قصته في سورة الكهف بقتله، إذ كان فتنة لهما يخشى أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فرأى أن بكاء ساعة أفضل من بكاء طول الحياة وبعد الحياة، ورأى أن الغلام عنه عوض ولا عوض عن الدين والعافية. إنه لا أمن ولا أمان إلا في ظل الصلاح، ولا صلاح إلا بالتقوى، ولا تقوى إلا إذا وضعنا أمام أعيننا: إن الله كان عليكم رقيبا. النساء 1. إن الحياة غامضة ملتوية، فيها ألغاز يحار فيها الفكر البشري، وفيها غوامض لن يستطع العلم أن يكشفها. وقد خلق الإنسان من عجل، وفطر على السرعة وقلة البصر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. البقرة 16 بعد 200. لا مفر إذا من التسليم إلى الله. سلم إلى الله فكل الذي ساءك أو سرك من عنده. إن تقوى الله ورضا بقضاه ركيزتان من ركائز الإيمان، وبدونهما ينهار البنيان وتفسد حياة الإنسان. فمتى نتخلى عن ذلك السخط لتعمر قلوبنا بالرضا؟ يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا ما جاء الشتاء أنكره. ليس يرضى المرء حالا واحدا، قتل الإنسان ما أكفره. فهل آن الأوان لندع القلق ونلقي حملنا على الله كما يقولون؟ فهو الكفيل بطمأنة نفوسنا وإعادة السكينة إلى قلوبنا، وما أجمل الطريق إلى الله. أما بعد، فقد وضعت بين يدي القارئ مظلة تأمين إسلامية تكون ذخرا له في حياته وبعد مماته، وتصاحب الذرية في حياتهم. وعشت مع أول دعوة سماوية أرصد الأركان التي قامت عليها، فإذا التقوى أحد أركانها، ونقلت أقوال العلماء عن التقوى، وبينت موقف التوراة من المتقين. ثم وقفت مع الفخر الرازي عند كلمة التقوى في كتابه عجائب القرآن، وسجلت سمات المتقين كما حدثنا عنها القرآن الكريم، لعلنا نقتفي أثرهم ونتتبع خطاهم. ولم يكن بد من الرجوع إلى إمام المتقين علي كرم الله وجهه ليصف لنا المتقين، حتى كأننا ننظر إليهم رضي الله عنه وجزاه عنا خيرا. وعندما تتجلى لنا آثار التقوى ومظاهرها في سلوكنا وشتى مناحي حياتنا، نقف عندها وقفة متأنية لعلها تحبب إلينا التقوى. ويجب القارئ إجابة وافية شافية عن هذه التساؤلات: لماذا خص الله المتقين بهدايته؟ ما الآيات المبشرات التي قال عنها ابن عباس إنها خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت؟ ما البشارات التي بشر الله بها المتقين؟ ترى هل وفقت في تقديم ما فيه الخير لبني الإسلام؟ إن كان هناك توفيق فمن الله وله الحمد، وإن كانت الأخرى فحسبي أنني حاولت، والحمد لله أولا وأخيرا. محمد إبراهيم سليم، القاهرة، في 12 من ربيع الأول 1400 هجرية، 13 من نوفمبر 86,900 من الميلاد. نظمة التأمين الإسلامية لمن لهم ذرية ضعفاء خافوا عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. النساء، الآية 9. وصدق الله العظيم. فليتقوا الله. للقرآن لمسات تمس شغاف القلوب، وفي هذه الآية يلمس القرآن الوجدان لمستين قويتين، إحداهما تمس مكمن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على ذرية الضعاف، والثانية تمس مكان الرهبة من النار والخوف من السعير في مشهد حسي مفزع. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النساء 9. هكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب، قلوب الآباء المرهفة الحساسة لتصور ذريتهم الضعاف مكسور الجناح لا رحم لهم ولا عاصم، كي يعطفهم على اليتامى الذين وكلت إليهم أقدارهم بعد أن فقدوا الآباء، فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غدا موكولة إلى غيرهم من الأحياء. أما اللمسة الثانية فهي صورة حسية مفزعة، صورة النار في البطون، صورة السعير في النهاية. إن هذا المال مال اليتيم وهو نار، وإنهم لا يأكلون هذه النار، وإن مصيرهم لإلى السعير. هي النار إذن من باطن وظاهر، هي النار مجسمة في هذا المشهد، تكاد تحسها البطون وتكاد تراها الأبصار. ونعود ثانية إلى الأمر الكريم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ماذا يخشون؟ يخشون الله، يخشون ما يتعرض لهم أولادهم من بعدهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ويا له من أمر كريم وتوجيه سام عظيم إلى من يلي من المسلمين أمر كل يتيم أن يخافوا ربهم ويتقوه فيما استرعاهم. إن عليهم أن يعاملوهم بمثل ما يحبون أن يعامل به أبناؤهم الضعفاء لو تركوهم. إن حفظ أموال اليتامى وحسن رعايتها بخاصة وحفظ أموال المسلمين بعامة هو التأمين لنا ولأولادنا من بعدنا. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وكل جسم نبت من حرام، فالنار أولى به. إن مظلة التأمين تصبح سارية المفعول مستحقة السداد منذ اللحظة التي نعقد فيها العزم على تقوى الله، ونقيم حياتنا وتصرفاتنا على ضوئها متحدين القول السديد. وهنيئا لأولادنا من بعدنا بما نورثهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذان طفلان مات أبوهما وكان صالحا، فأمن بصلاحه عليهما عند ربه. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة رحمة من ربك. الكهف 82. وإذا العناية لاحظت كعيونها من فالمخاوف كلها أمان. فيا من يستبد بهم القلق على مستقبل أبنائهم من بعدهم، جنبوهم الحرام، لا تورثوهم غضب الله ولعنة الأيام، ابذروا بذور الخير وازرعوا الجميل فلن يضيع جميل أينما زرع. عاملوا اليتامى بما تحبون أن يعامل به أولادكم من بعدكم، واتقوا الله فيما ولاكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا عاصم إلا التقوى ولا منجي إلا القول السديد. لقد أخبر الله سبحانه أن أمره بالتقوى قائم مستمر في كل شريعة، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. النساء 34. ويقول العلامة الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز عقب هذه الآية: يفهم منها أنه لو كانت هناك خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية وأعظم في القدر وأولى في الحال وأنجح في المآل من هذه الخصلة، لكن الله سبحانه وتعالى أمر بها عباده وأوصى بها خواصة لكمال حكمته ورحمته. فلما أوصى الله بها جميع الأولين والآخرين من عباده واقتصر على هذه الخصلة الواحدة علمنا أنها الغاية التي لا متجاوز عنها ولا مقتصر دونها، وأنه عز وجل قد جمع كل محض نصح ودلالة وإرشاد وسنة وتأديب وتعليم في هذه الوصية الواحدة. وقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، المائدة 27، يشعر بأن الأمر كله راجع إلى التقوى. وما دام الأمر كذلك فالطريق واضح لمن أراد القبول، وهل منا من يأبى أن يتقبله ربه بقبول حسن؟ مع أول دعوة سماوية في الآيات الأولى من سورة نوح تتراءى لنا أركان دعوته. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. نوح 3. يظهر من تلك الآيات أن دعوته عليه السلام كانت مؤسسة على 3 أركان. الركن الأول عبادة الله وحده، الثاني تقوى الله، الركن الثالث إطاعة ولي الأمر فيه وهو نوح عليه السلام. فهذه الدعوة التي هي أول ما أنزل على البشر وبلغ إليهم مطوية في 3 كلمات فقط: إيمان، تقوى، وطاعة. ولا عجب، فبالإيمان ينتظم أمر عقائد الأمة فتسلم من الخرافات والأوهام، وبالتقوى ينتظم أمر أخلاقها وآدابها فتسلم من السقوط والفساد، وبالطاعة ينتظم أمر اتحاد كلمتها وعلو شأنها فتسلم من الانحلال والضياع. وستظل تلك الأركان الثلاثة هي الأساس لمن أراد أن يقيم البنيان في كل زمان ومكان: عبادة الله وحده، وتقوى الله حق تقاته، وإطاعة أولي الأمر فينا.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم.
التوبة. ويحضرني قول الإمام القرطبي عن التقوى عند تفسيره للآية الثانية من سورة البقرة:
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين،
حيث يقول: التقوى فيها جماع الخير كله، هامش جماع بكسر الجيم وفتح الميم أو ضم الجيم مع تشديد الميم، جماع مجتمع الشيء وملتقاه ومحتواه، انتهى الهامش. التقوى فيها جماع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين، هامش إشارة إلى دعوة نوح عليه السلام ومن جاء بعد إلى خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، انتهى الهامش. وهي خير ما يستفيده الإنسان كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وروى ابن ماجة في سننه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. وأخيرا، فالتقوى كما يقول ربنا خير الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، البقرة 97، والحديث السابق مختوم بقوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولقد صدق شاعرنا حيث يقول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وما زالت الأمم على سلم هذه الأركان السماوية تعلو في الحياة الاجتماعية تارة وتسقط أخرى، وترتقي في العزة والغلبة تارة وتهبط أخرى. وآية ذلك التاريخ فهو الشاهد العدل.
وإليه في هذه المسألة القول الفصل. وقد شرع الله للمسلمين ما وصى به نوحا فقال لنبيه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الشورى 13. وإذا كانت مظاهر الفساد وبوادر الانحراف تطل برأسها على مجتمعنا فإن ذلك يدعونا إلى أن نحصن أنفسنا ونقي مجتمعنا، فالوقاية كانت وستظل خيرا من العلاج. وبالتقوى ينتظم أمر أخلاق الأمة وآدابها فتسلم من السقوط والفساد، فتعالوا نضع الأساس على تقوى من الله ورضوان، فما أجمل حمى الرحمن. قالوا عن التقوى. يتساءل الكثيرون ما التقوى؟ يقول ابن فارس من علماء اللغة: التقوى قلة الكلام، والمتقي هو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى. وهذا المعنى مأخوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزا بينك وبينه. قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. هامش النصيف كل ما غطى الرأس من خمار أو عمامة ونحوها، ومن البرد ما له لونان. انتهى. وعن ابن مسعود أنه قال يوما لابن أخيه: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم. قال: لا خير فيهم إلا عالم أو تقي. وقال أبو يزيد البسطامي: المتقي من إذا قال قال الله، ومن إذا عمل عمل الله. وقال أبو سلمان الدارامي: عزيز المستمع ربما يقصد أبو سليمان الدارامي، فلا يعرف أبو سلمان الدارامي. المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيا عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت وحذرت. قال: فذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتد فنظمه قائلا: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع تماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى وصية الله في الأولين والآخرين. روى ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر كله، ومن أجل هذا كان التركيز في دعوات الأنبياء والرسل جميعا عليها. ألم يوجه الله إليهم هذا النداء: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. المؤمنون 51 و52. وإذا تتبعنا دعواتهم عليهم السلام نجد التقوى هي الركيزة التي تقوم عليها كل دعوة، بل هي رأس الأمر كله. وفي المقدمة نجد نوحا عليه السلام يحمل راية التقوى داعيا قومه إليها: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. الشعراء 106. ويواصل المسيرة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام فينبه الغافلين إلى ما يكون في يوم الدين: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. الشعراء 88-90. ويسجل القرآن دعوته قومه إلى التقوى. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. العنكبوت 16.
من فضلك تابع بقية المادة.